الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره التقوى ها هنا، فالمراد بذلك أن أصل ما يستقي الإنسان من عمل مصدره القلب، وليس مراده عليه الصلاة والسلام أن التقوى في القلب لا تتعدى، وإنما التقوى التي يتقي بها الإنسان عذاب الله بترك المحرمات وبالإتيان بالواجبات أصلها ومنبتها ومنشأها من القلب. وعليه لا يمكن لإنسان أن يرى شجرة مخضرة ويقول ويدعي أنها لا تسقى، ولا يمكن لإنسان أن يرى شجرة ميتة ويقول أنه يسقيها، هذا كلام فاسد لا يستقيم بالنظر وعند أهل الخبرة، بل عند أدنى أهل الخبرة والمعرفة في هذا الباب. وكذلك في نصوص الشرع بالنسبة للقلب والجوارح، وهو ظاهر بين. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الفساد الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بسائر أنواع الذنوب، من أعلاها والإشراك بالله، ثم ما يليه من البدع، ثم الكبائر والصغائر، متعلقة بتقصير القلب وإقباله. وكلما كان القلب معرضا عن الله كلما أقبل على المحرمات، وكلما كان مقبلا إلى الله عز وجل كلما أقبل على الطاعات وأعرض عن المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان المسلم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلب المسلم حتى تستقيم جوارحه. فثمة تلازم، ولا يتحقق الإيمان في قلب الإنسان على الدوام إلا بسلامة الشيئين، سلامة القلب وسلامة الجوارح، وهو الاستقامة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم من حديث الثقفي قال: قل آمنت بالله فاستقم، أي استقم على هذا الأمر. القلوب جاء ذكرها في كلام الله في مواضع كثيرة، ذكر أقسامها وما يؤثر فيها، أقسامها في باب الخير وأقسامها في باب الشر، وما يحيي هذه القلوب وما يميتها، كل ذلك مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى بين لمن تأمله. قد يذكر الله عز وجل القلب باسمه، وقد يذكره بغير ذلك، بغير اسمه كالفؤاد، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأعمال، وإنما ينظر إلى القلوب، لأن المنافق يعمل ويخالفه المخلص، فيتشابه في الظاهر مع المؤمن ويختلف مع المخلص في الباطن، وقد لا يعمل لعجز وعدم قدرة فيتوافق مع المؤمن العاجز. لهذا الإنسان يأخذ بالظواهر، لهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لتلبس أمرهم وشدة مكرهم لحال الأمة، فكانوا في الدرك الأسفل من النار لأنه مستحق ما يستحقه أهل الإيمان من حظوة ونصرة في الدنيا، فكانوا أشد من الكفار الذين قد نصب لهم العداء في الدنيا فكانوا دونهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القلوب ذكر العلماء أنها على أربعة أقسام: قلب لا يحب إلا الله، وتبرد بحبه ولا يلتفت إلا إلى ما أحب الله، ويبغض ما يبغضه الله ولم يتعلق بشيء غيره، فهذا قلب ناجر الوجود، ويعز وجوده جدا، وهي قلوب الأنبياء والصديقين وكبار الأولياء الذين لا تعلق لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، فتجردت قلوبهم محبة لله فأحبهم الله عز وجل فرضي عنهم ما رضوا عنه، وهؤلاء هم أهل الإيمان والكمال الخلق. الثاني، القلوب التي لا تحب الله وأقبلت وشغلت قلبها وشغلت نفسها بحب غيره، فأشربت حب غير الله من لذائذ الدنيا ومتاعها، وهذا كثير في الأرض من المنافقين الخلص والكفرة الخلص. الثالث، الذين أحبوا الله عز وجل وغلبت عليهم محبة الله مع انصراف شيء يسير إلى الدنيا وملذاتها، وهذا يوجد في كل القرون، وهم أهل الإيمان لكنهم ليسوا أهل الكمال المطلق. الرابع، الذين أسرفوا بالانصراف إلى الدنيا والإقبال إليها وفي قلبهم شيء من محبة الله أو أصل المحبة، فكانوا أضعف الناس إيمانا، وهؤلاء منهم الذين يدخلون النار من أهل الإيمان، ومنهم كذلك ومن أقلهم درجة آخر المؤمنين خروجا من النار الذين في قلوبهم أصل الإيمان وهو أصل المحبة. وبهذا يتضح أنه ينبغي للإنسان أن يتبصر بأعظم أعمال القلوب، وأعظم أعمال القلوب هي المحبة، فالرجاء، فالخوف، فالتوكل، هذه أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل هو المحبة، وذلك أن المحبة هي أصل سائر أعمال القلوب وسائر أعمال الجوارح، ولا يمكن أن يعمل الإنسان عملا لأحد وهو لا يحبه، حتى وإن عمل في الظاهر فيكون قد نافق في باطنه، فكان كطريقة الأبالسة وأعوان الشياطين من المنافقين الخلص والعياذ بالله. أما من جهة عمل القلب في باب الحلال والحرام، فإن أعمال القلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل سيئة بنفسه، وحسنة بنفسه، وإن لم يتلبس بعلم بعمل. فقد يعمل القلب عملا ويثاب عليه بنفسه من غير لحوق أو طلب عمل، وهذا كسائر أعمال القلب من المحبة والرجاء والتصديق والإنابة والخوف وغير ذلك من أعمال القلوب، هذه يثاب الإنسان على وجودها في قلبه، وإن كانت في الأصل تستلزم عملا لكنها من جهة الثواب يثاب عليها الإنسان على استقرارها ووجودها، ولا يلزم منها عمل من جهة تحقق الثواب، ويلزم من العمل وجود الإيمان واستقراره، لكنه يثاب على أصل وجود هذا العمل. العمل الثاني، عمل سيئة وحسنة لكنه باعتبار العمل، فإن كان الإنسان عاجزا عن العمل فإنه يأثم بالسيئ ويثاب بالحسنة، فمن رغب أن يعمل عملا كالنفقة هذا في باب الحسنات لكنه عاجز عن الإنفاق فهذا يثاب على عمله، وكالذي يرغب بعمل السيئة من شرب خمر وزنا وغير ذلك من فسوق، لكنه منعه مانع خوف من أحد أو من رقيب وغير ذلك، فهذا يلحقه الإثم لأنه ما ترك العمل لأجل الله، فهذا من عمل العمل السيء الذي يعاقب عليه الإنسان. الثالث، العمل الذي لا بد أن يتحقق معه عمل الجوارح لكي يثاب عليه الإنسان ولكي يعاقب عليه. أما من جهة العقاب فهي الوساوس والخواطر التي عفى الله عز وجل عن وجودها في قلب الإنسان، فالإنسان معفو عن وجودها، كالذي يفكر في من خلق رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يزال بأحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق الله، فهذا مما لا يأتم به الإنسان لأنه وساوس لم يعمل بها الإنسان ولم ينساق. كذلك في باب الخير، تلك الخواطر التي يرغب الإنسان تحققها مع إمكان العمل ولم يعمل، فهذا لا يثاب الإنسان عليها حتى يوجد العمل، كالذي يود أن يصلي وأن يصوم وأن يتصدق وقد سلم الله عز وجل له جسده ورزقه المال لكنه لم يصلي ولم يصوم ولم ينفق، فهذا لا يثاب وهو المحروم من الأجر. ومن جهة نتائج العمل على القلب جاء تقسيمها في كلام الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام، أي بعد ورود العمل من الخير والشر. القسم الأول قلوب مريضة، القسم الثاني قلوب موجفة إلى الله، القسم الثالث قلوب قاسية. القسم الأول وهي قلوب المريضة هي التي قد تمكن منها الشيطان بالشبهة ويكون من الكفار الخلق، ويكون كذلك من المنافقون، وكذلك من في قلبه مرض من أهل الإيمان ممن قد وقعت فيه الشبهات. وهذه التقسيمات إنما كانت ثمرة لذلك العمل الذي قد عمله الإنسان أو أسرف في جنب الله فكان قلبه على هذه الحال، إما قلب متقرب إلى الله قريب منه موجف له سبحانه وتعالى، فهذا قلب أهل العلم العالمين العارفين بكلام الله، وهم أكثر الناس خشية كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن الإنسان كلما تبصر بالشرع وعرف الأحكام، كلما عرف الحكم وأن الله عز وجل أراد به خيرا، فاطمأن قلبه وسكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رب فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. القلوب المخبتة والموجفة إلى الله هي العالمة بالله. القلوب المريضة هي التي تعلقت بالشبهات، والقلوب القاسية هي التي كالحجارة هي قلوب المنافقين، أو التي قد أكثرت من الوقوع في المحرم حتى أصبحت قاسية، وهذا العرض يعني من الذنوب لا يسلم منه أحد. الابتلاء الذي يرد على القلب على أنواع، النوع الأول الشبهات وهي الفتن والمحن التي تحل بالأمة، وكذلك المصائب والرزايا التي تنزل بالإنسان من ابتلاء واختبار وامتحان لينظر الله عز وجل حال الإنسان، فيصيب الله عز وجل الإنسان بالحرمان، حرمان المال وحرمان الجاه وكذلك حرمان النسب وغير ذلك، فينظر الله عز وجل حاله، فربما كان من أشد أهل الأرض قسوة بهذا البلاء الذي يعرض له بشدة الفقر والمصائب والهموم والأمراض وفقد الأهل والأولاد وغير ذلك، فإن كان كذلك واستجاب ولم يصبر كان من القاسية قلوبهم، وإن صبر وشكر ورضي كان من القلوب الراضية القلوب الخاشعة، وهذا لا يكون في الغالب إلا لأهل العلم والموفقين. وأما من جعل هذه الذنوب وهذه من جعل هذه المصائب وهذه الشبهات لها منفذا ومدخلا إلى قلبه تشرب ذلك القلب حتى أصبح قاسيا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم من حديث ربيعة بن حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب لم يشربه نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض وقلب أسود مربادا كالفوز مجخية، والمراد بذلك هو قلب المنافق. وهذه الفتن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب، الفتن كما تقدم هي المصائب والشبهات التي ترد على الإنسان إما في دينه وإما ما يبتليه الله عز وجل من مرض ووصف، فينظر الله عز وجل مقامه في أعلى مقام العبودية من جهة الصبر والرضا على أقدار الله، فإن صبر ثبته الله عز وجل على دينه. يقول حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قلب المنافق يكون أسودا مربادا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو الختم على القلب. أما بالنسبة للمؤمن قال فلا يضره ما يعرض عليه من فتن، وهذا هو الختم عليه من جهة التوفيق والسلامة، وهذا لا يكون إلا لمن اشتد به البلاء ولا يمكن أن يمكن الإنسان من دينه إلا بعد ابتلاء. ولهذا قيل للشافعي: هل يمكن الإنسان، هل خير للإنسان أن يبتلى فيمكن أم يمكن بلا ثم يبتلى أم يمكن بلا ابتلاء؟ فقال الشافعي عليه رحمة الله: لا يبتلى إلا يمكن الإنسان حتى يبتلى، والمراد بالتمكين والتمكين من جهة قوة الإيمان حتى يرد على هذا القلب من الفتن والشبهات والمصائب والكوارث التي تلحق الإنسان ثم يصبر، ثم يختم الله عز وجل عليه أنه لا يضره شيء. بهذا قد روى ابن أبي عمر في المسند من حديث سفيان بن عيينة عن عطاء بن الساعد عن ابن أبي ليلى قال: أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تختلف فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، فيصلون ويتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فتصعد ملائكة الليل في صلاة فتصعد ملائكة الليل بعد صلاة الفجر وتنزل بعد صلاة العصر، وأما ملائكة النهار فتنزل بعد صلاة الفجر فتصلي معكم وتصعد بعد صلاة العصر. فيقول الله عز وجل للملائكة: ماذا وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فتقول الملائكة: إن فيهم عبدك فلانا نزل به بلاء فوجدناه صابرا شاكرا. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم: زيدوه في البلاء. فيزيدوه في البلاء. فيقول الله عز وجل: ماذا صنع عبدي؟ فيقول الله فيقولون: زدنا. فيقول الله عز وجل: زيدوه في البلاء. فيزيدوه في البلاء. فيقول: كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه صابرا شاكرا. فيقول: زيدوا عبدي في البلاء. فيزيدوه في البلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى: زيدوه. فيقول الملائكة: والله عز وجل أعلم بذلك، زدناه حتى نفدت زيادة البلاء. قال: كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه أصبر عبد وأشكره في السراء والضراء. قال: فأشهدكم أني أبقيته على ما هو عليه لا يضره شيء حتى يلقاه. قد رواه ابن أبي عمر بإسناد جيد في مسنده. وهذا البلاء وهذا التمكين للإنسان بقوة الإيمان لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بعد شدة البلاء الذي يأتي الإنسان، يميز الله عز وجل القلب الصابر من غيره. القلب الصابر المؤمن لا يكون إلا عالما بقدر الله أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يطمع فيما عند الناس فيقول أنه لي، ولا يقول أن ما لديه يغويه فيعرض عن منهج الله سبحانه وتعالى، فيكون صابرا في الحالين، حينئذ يبقيه الله جل وعلا على الإيمان، فيختم الله سبحانه وتعالى له على البقاء. وأما صاحب القلب القاسي، وهو القسم الثاني من أقسام القلوب، فهذا الذي قد استجاب للذنوب والمعاصي واسترسل فيها، فكانت قسوة القلب كقسوة الجوارح كقسوة اليد التي لا يستطيع أن ينتفع بها الإنسان، لا يستطيع أن ينتفع بها الإنسان في طعام فتوصل الطعام إلى فيه، ولا يستطيع أن ينتفع منها الإنسان ببطش ولا بزينة وغير ذلك. كذلك القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيكون قاسيا كالحجارة، لأنه قد استجاب لهذه الذنوب وهذه الفتن فختم عليه، فيقع الإنسان في المعصية ثم يقع فيه أخرى ثم يقع في المعصية مرة أخرى، حتى يشرب قلبه تلك المعصية مع إقراره أن هذه معصية، لكنه لا يستطيع أن يتجاوزها، فيشترك مع غيره من أهل الإيمان بالإقرار بهذه المعصية أنها معصية، ويختلف عن غيره بأنه لا يستطيع تركها بسبب أنه قد ابتدأ وما ارتدع ثم سوف على نفسه حتى كان قلبه قاسيا. لهذا يجب على المؤمن أن يعلم ما يلين قلب الإنسان ويعيده إلى الله ويقربه إليه، وهذه مذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك ينبغي ويستحسن أن نذكر ما يقسي قلب الإنسان ويجعله قاسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا يدر من الخير وإن كان يقر بأنه خير، ولا يدع المنكر مع إقراره بأنه منكر. أول هذه الأمور التي تقسي القلب هي التعرض للشبهات، وهذه الشبهات كثيرة جدا من التشكيك في الدين والمبالغة بالنظر إلى تعليلات الأحكام الشرعية، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بكذا فما العلة والحكمة من ذلك، وكأنه يحاسب الله على تشريعه إن وافقت حكمة الله ما في قلبه انقاد والا انقاد وفي قلبه قله تسليم. ولهذا جعل الله عز وجل المسلمين لهم هم المؤمنون الخلص كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هي طريقه اهل الايمان والكمال الخلص الذين ينقادون باتباع تام من غير تشكيك ونظر الى العلل. وهذا لا يعني انه لا يجوز للانسان ان ينظر في العلل والعلل والاحكام، بل انه ينظر ما نص فيها وينظر كذلك ما استنبط من احكام الشرع من تحليل او تحريم، سواء كان في باب الامر او باب النهي على العموم من باب المحرمات والمكروهات او الواجبات والمندوبات، لكنه لا يعلق ذلك بقلبه ولا يجعل ذلك مناط تصديق وغير ذلك، فانه ان جعله مناط تصديق واطمئنان وجد في قلبه من الشبهات ما وجد. لهذا امتدح الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيره الذين يسلمون لامره. لهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في هذا الباب، فكان اعلاهم مرتبه الصديقون كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، إنما فاق من فاق لأنه قد انقاد وأعطى التسليم المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، فصدقه بالمعجزات وخوارق العادات، فكان أفضل الخلق بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى. والشبهات إن استرسل فيها الإنسان كان من أهل القلوب المريضة ومن أهل الزيغ، وهذا من علامات أهل الزيغ كما تقدم بيانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما تشابه من أحكام الشرع. وعليه إذا أراد الإنسان أن يعلم حال قلبه في باب الشبهات فلينظر إلى اقتناصه الرخص من أحكام الله وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام، إن وجد قلبه يتعلق فيها مع ترك الواضحات البينات فليعلم أنه من أهل الشبهات وليكن حذرا من هذا، فربما طبس على قلبه والعياذ بالله. الأمر الثاني مما يقش القلوب الذنوب والمعاصي والإسراف فيها، كلما أسرف الإنسان بالذنوب كلما ابتعد عن عمل الخير وحرم الإقبال إلى الله عز وجل أكثر من الطاعات. الأمر الثالث التقليل من عبادة السر، وهذا من أعظم ما يقسي القلب. ولهذا كلما قل عمل الإنسان في السر كلما بعد عن الله، وكلما كثرت عبادة السر عنده مما لا يطلع عليه أحد كلما كان من المقربين من الله. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند رب العالمين فلينظر إلى العبادة التي لا يعلمها أحد من خلقه إلا هو ورب العالمين، فإن لم يكن ليس لديه نصيب من عبادة السر فليعلم أنه إلى النفاق أقرب، وإن عدمت عبادة السر فليعلم أنه من المنافقين الخلص، وإن كان لديه شيء وافر من عبادة السر فليعلم أنه من أهل الإيمان وربما كان من أهل الكمال، لأن عبادة السر لا يمكن أن تتحقق في شخص في قلبه نفاق. وهذا معلوم مشاهد. لهذا قد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤدون العبادة خفية ممن لا يراه أحد. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل قد أنفق بيمينه نفقة لا تعلم بها شمال، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا ذكر الله خاليا فطارت عيناه. قوله خاليا يعني أنه ليس معه ومع الله عز وجل أحد. ومن أعظم العبادة هي البكاء من خشية الله، الذي لا يمكن أن يوجد لدى إنسان في السر فيبكي من خشية الله فتمسه النار أبدا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. والمراد بذلك من خشية الله لا من خشية غيره، ولا رياء في غيره، ولا حبا في سمعة غيره. وكلما كان الإنسان متحققا في هذا كلما كان من أهل الإيمان الخالص. من أراد أن ينظر إلى مقامه في العبودية لينظر إلى عبادة السر بجميع أنواعها، من صلاة وصيام وصدقة وصلة رحم وغير ذلك، فإن كان له نصيبا وافرا فليعلم أنه من أهل الإيمان الصادق. وإن كان نظر إلى أعماله ولا يوجد عمل سر إلا وقد أطلع عليه الناس أو عمله أو عامله علانية، فليعلم أنه إلى النفاق أقرب. بل أنه لو قيل أنه لا يعلم مؤمن ليس لديه عمل سر لما كان ذلك بعيدا، لأنه لا يمكن أن يكون في قلب الإنسان شيء من الخشية ثم لا يعمل عملا لا يراقب فيه إلا الله. وهذا معلوم مشاهد. الأمر الرابع مما يقسي القلوب البعد عن العلم الشرعي وعن أسبابه. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى العلماء هم أصحاب القلوب الخاشعة الخائفة، ويلزم من ذلك أنه بنقص العلم لدى الإنسان تنقص الخشية والخوف من الله، وبذلك تتحقق القسوة في قلب الإنسان. لهذا كانت الثمرة في العلم الخيرية كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا معنى ذلك لا يفقهه في الدين. لهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لهذا فضل الله سبحانه وتعالى العلماء على غيرهم، فكان الصادق منهم مع النبيين والصديقين والشهداء. الأمر الخامس مخالطة أصحاب القلوب القاسية وإن كان الإنسان من أهل العلم، أو الأسباب الحسية التي تؤدي إلى قسوة القلب من غير أصحاب الفساد من مخلوقات. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغلظة والقسوة في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل من ربيعة ومضى. وقسوة القلوب يلزم منها الإعراض عن الطاعة. والتعليل في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: غلظ القلوب والقسوة في الفدادين أهل الوبر وهم أهل الإبل، المراد بذلك هل هي هذه المخلوقات بذاتها، أم أن الأصل أن من اعتنى بها أعرض عن مواضع العبادة ولها لا يمكن أن يتحقق لديه تلك الأسباب من علم ومخالطة أهل الصلاح ونحو ذلك. يقال أنه قد يجتمع هذا بالطاعة أي تركها لانشغال الإنسان، وعليه يشترك مع هذا غير الإبل كالانشغال بالدنيا ونحو ذلك، وإن لم يكن الإنسان من أهل الإبل كالمبالغة في التجارة والانصراف فيها والإقبال إلى الدنيا يشترك مع غيره. وقد يكون تخصص النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل لأنها كانت هي تجارة العرب في الغالب حينئذ. وأما ما يلين قلب الإنسان ويقربه إلى الله فهي ضد ما ذكر. وقد جاءت النصوص في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما تلين به القلوب وتطمئن به وتسكن من ذكر أعمال على سبيل التمثيل، مما يدل على أن الطاعات هي مما يلين قلوب الإنسان. ونذكر منها ذكر الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب هي ليونته وقربه من الخير وإقباله إلى الله. والذكر هنا قيل أنه شامل لسائر أنواع العبادة، ويدخل فيها بالأساس ما يتلفظ به اللسان، وكذلك ما يدخل في باب الدعاء، في باب دعاء المسألة ودعاء العبادة من سائر أعمال الجوارح. فإن الصلاة قد تسمى ذكرا، والتسبيح ذكرا، وكلام الله عز وجل القرآن الكريم ذكرا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا. ولهذا يقال مجالس الذكر، فكلما قرب الإنسان منها كلما لان قلبه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لذكر الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي من ذكر الله لاشتمالها لجميع أنواع العبادة من دعاء المسألة ودعاء العبادة. كذلك أيضا مما يلين القلب النظر والتفكر بالعاقبة، بعاقبة الإنسان ومآله، فإنه إذا تأمل حاله ومصيره ومآله قرب من الله وأدبر عن الدنيا. بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وجاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام: وتزهد في الدنيا. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر في العاقبة وما يذكره فيها، ومما يذكره فيها النظر إلى حال الموتى وآثارهم. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالضرب في الأرض والنظر في حال السالفين من الأمم السابقة، فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. لهذا قص الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام أخبار الأمم السابقة كثيرا في كتابه العظيم، وجاء ذلك في أحاديث قدسية، في أحاديث قدسية كثيرة ذكر أحوال الأمم السابقة، فبها تلين القلوب، وبيان حالهم أنهم أشد بطشا منا، وجعل الله عز وجل لهم من التمكين والقوة ما لم يجعله الله عز وجل لمن جاء بعد، ومع ذلك أهلكهم الله. ينظر إلى حال النبي سليمان عليه الصلاة والسلام وحال قومه، وما جعل الله عز وجل له من الآيات المعجزات مما شيدت له من البروج من زجاج وأبنية من أحجار وغير ذلك مما لا يكون لغيره، وسخر الله عز وجل له الجن الذين قد أوتوا من خوارق العادات مما لا يكون للبشر، ومع ذلك هلكوا ما استطاعوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فينظر الإنسان لحال العاقبة، لحال عاقبة الأمم السابقة، كذلك بزيارة القبور، ويعلم أن مآله إليها. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى أسباب الوصول إلى هذه الغاية، فشرع زيارة المقابر، وشرع الضرب في الأرض بالنظر إلى أحوال الأمم السابقة، وشرع الله عز وجل عيادة المريض بما فيه من تذكير بعاقبة الإنسان، وشرع الله سبحانه وتعالى النظر إلى تكوين الإنسان وخلقته وما فيه من ضعف في ابتداء أمره وفي آخر أمره، فقال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بما فيها من ضعف وهوان. ومع ذلك يعقب ذلك الضعف والهوان قوة، ثم يعقب ذلك تلك القوة ضعفا، ثم يكون العدم وهو الهلاك. وبهذا تعلم أهمية القلب وعناية الإنسان به، وأنه ينبغي أن يحرص على القلب لأنه ملك الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كل ما جاء في الآيات وفي هذه الأقسام وذكر ما يلين القلب وما يقسيه كلها لكي يؤثر هذا القلب على عمل الجوارح. فمن رأى من شخص عملا محرم عن عمد فليعلم أن في قلبه خلل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا لا يخشع في صلاته قال: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لأن قلبه معرض منشغل بغير الله، ولو أقبل على الله لسكنت الجوارح، لأن القلب يؤثر على الجوارح وهو ملكها. فإذا رأيت بالجوارح غلظة وقسوة فاعلم أن في القلب قسوة وغلظة، فينبغي الإنسان أن يأخذ بأسباب لين القلب ويعمل بذلك. يقول: هل يصح حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام خاليا على أنه لا يشعر بأحد من الحاضرين؟ نعم، يدخل في الخلوة من دمعت عينه وإن كان في حاضر ولا يراه أحد، يدخل كذلك في باب الإخلاص. يقول: شخص فتح الله عليه من الأموال فهو ينفق منها سرا وجهرا ولم يؤتي الله عز وجل مزيد علم. العلم له أسبابه، قد يأخذ بها الإنسان ولا يوفق إليه، ولكن أبواب الخير وما يلين القلب كثير. لا يعني أن العلم هو الباب الواحد المنفتح، لا، ذكرنا أسباب كثيرة: الإقبال والإكثار من الطاعات، كلما أكثر الإنسان من الطاعات كلما لان القلب، وكلما أكثر من المعاصي كلما استمرأ القلب. وكثير من الناس يقع في المحرمات ويقول أعلم أنها محرمة ولديه من اليقين أنها محرمة وأنه سيحاسب عليها كما لدى المؤمن الخالص الإيمان من العلم، لكنه ذاك لا يستطيع أن يقف. وهذا هذه المعصية هي أزهد عنده من نثر الدنيا. لماذا؟ لأن ذلك ما علق قلبه بها، وهذا قد علق قلبه بها فأشرب هذا القلب، فكان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول: كيف يكون الثواب والعقاب على أعمال الجوارح والفرائض والصلاة متوقفا على ما يقع في القلب؟ هذا يرجع إلى مسألة الإخلاص. إن كان الإنسان مخلصا في صلاته أو شابه شائبة رياء ونحو ذلك يكون بحسبه القبول والرد. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما في قلبه من إخلاص وإقبال الله عز وجل. ربما يصلي شخصان متجاوران ركعتين وما وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا قلب مقبل مخلص كامل الإخلاص، ترفع هذه الصلاة إلى أعلى عليين، وهذا ليس بصاحب إخلاص ومعرض، ربما تهوي به هذه العبادة التي الأصل فيها قربه تهوي به في النار سقيم قريب، والعياذ بالله. يقول: كيف يمكن الجمع بين نقص الإيمان وزيادة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون قلبه أبيض لا يضره شيء؟ هذا لا يمكن أن يتحقق الإنسان أن يكون قلبه أبيض لا يضره شيء إلا بعد كما تقدم، إما شدة الابتلاء والتمحيص حتى يتمكن القلب ثم يختم الله عز وجل على هذا القلب بأنه لا يتغير ولا يتبدل كما تقدم في حديث أبي ليلى، وذلك أنه عرف الله عز وجل في السراء والضراء فما ضره شيء، ختم الله عز وجل أنه لا يتغير ولا يتبدل، أو عرف مواضع الشر كلها وتبصر فيها وأعرض عنها وأقبل بأعمال الخير، حينئذ لا يتغير ولا يتبدل إلا ما شاء الله. يقول: هل يصوم صيام يوم السبت الأحد؟ يصوم الإنسان ولا حرج، لا حرج عليه. يقول: إذا أراد رجل المسافر وأقع بين زوجاته فأخذ أحدهن في السفر، هل يدخلها في القرآن أم لا؟ يقصد إذا كان الشخص يريد أن يسافر بزوجة ثم بعد ذلك إذا رجع فهل يقسم بين النساء هذه المدة باعتبار أنه يترك هذه الزوجة المدة التي أخذها؟ لا، يبدأ القسم من القسم من جديد وتدخل الزوجة التي سافر بها في القسم. يقول بعض الناس يحذر من قراءة الكتب التي تتكلم عن الإخلاص ويقول الإكثار من قراءتها قد يؤثر على الإنسان. كثير ممن تكلم على أعمال القلوب والكلام عليه يطول جدا، وذلك أن العلماء بين مبالغ في هذا الباب ويدخل في دقائق الأولى أن لا يدخل فيه، وأن ينبه على الأصول ويترك دقائق الأمور التي لا يمكن الإنسان أن يدركها. ممن يبالغ في هذا أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، يخرج من هذا كذلك الطيبي في بعض الرسائل وغيرهم، يبالغون بطرح أعمال القلوب والتوقي من الشيطان ونحو ذلك، فيطرحون أمور هي دقيقة تفيد الإنسان لكنها قد تدخل الإنسان في باب الوسوس، في باب الوسوس. مثال ذلك يذكر أبو حامد الغزالي أن الإنسان كيف يتوقع من الريع. يقول أبو حامد الغزالي أن الإنسان ربما يعمل عمل فيرائي به، فيأتيه الشيطان إذا دعي إلى طعام وقيل له اطعم معنا وكان صائما، أمامه بابان، باب أن يقول أنا صائم فيدخل عليه الشيطان نفتح بالمدح، وإما أن يقول لا أريد فيقع في قلبه أنهم يقولون فلان صح، أو أنهم يقولون لا تكن صائم أنت لا تشتهي فيقولون فلان صح وأنت لست بصائم، هل تنفي تقول لا لست بصائم ثم يخطر في بالك أنه يقول فلان ورع لا يريد أن يمدح بشيء ليس فيه، وإن سكت على شيء مدح فيه، يدخل في وسوسة الإنسان ودوامه ثم لا ينتهي. لهذا مبالغة في هذا، وقد أكثر في هذا أبو حامد الغزالي. كذلك يقول الإنسان إذا دعي إلى وليمتين، يدعى الإنسان إلى وليمتين يفكر بين هاتين الوليمتين أيهما يحظى فيها بمرتبة ويهتم فيه يذهب إلى الأخرى، وإن ذهب إلى الأخرى يقال أنه ما ذهب إلى الأخرى إلا تورعا ويحب الخفية، وهذه ورطة، لا يستطيع يخرج الإنسان في دوامة لا ينتهي منها من الوسوس. وكل عمل ماذا أصنع، وكل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يأتيه الإنسان الشيطان في منفي، والإنسان لا يستطيع أن يتبع الشيطان ويغلق عليه هذه المنافذ، يتوكل الله عز وجل يصل عز وجل الإخلاص والإعانة. لذلك لا نقول الإنسان لا يقرأ في أسباب الإخلاص وأهمية النصوص الواردة في هذا، نقول في الشريعة كتابية وما جاء في النصوص في الكتاب والسنة. أما المبالغة التتبع وسياسة الشيطان ونحو ذلك ومداخله هذا فيه. هناك كتاب لشخص مصري سماه التنظيمات السياسية للدولة الإبليسية، وكتب على غلافه إهداء إلى إبليس بياناً لخططك وبياناً لمكرك ونحو ذلك، وأخذ يعقد على فصول مداخل إبليس وسياسته والتنظيم وكيف يفعل شيئاً من قبيل، في من السخف والتجني على نفس الكاتب أصلاً أن أبدأ أمور ليست في غنية. كذلك يبين أن بعد أمثال هذا الطرح عن الشرح، الشريعة جاءت بكاف المسائل الإخلاص أن تقبل الله عز وجل بالعمل، والخواطر اليسيرة لا يحسب الله عز وجل عليها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لطيف بعباده، تلك الخواطر الإنسان قد يخطر بقلبه ما هو أشد من ذلك أنه ربما مدحوني ونحو ذلك، إذا سكت قلت لست صائم وقالوا لا يريد المدح ونحو ذلك، وإذا قال أنا صائم مدحوني فيبدأ متردد بين أمر، الله عز وجل أرحم بعبادي من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد من خلق الله أو يفكر في ذات الله حتى قال حذيفة إنا لنفكر بأشياء نستحي منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان. وجود بعض هذه الأشياء يدل على حرص الإنسان عليه، لا نقول الإنسان يسترسل معها، نقول يغلق هذا الباب ولا يفكر فيه فيقول لا إله إلا الله ويسلم التوحيد ونحن. يقول بعض الناس يستشهد ببعض عبارات وتجارب علماء وحكماء العرب فلا يجوز مثل هذا. لا حرج في ذلك، القصص مفيدة لكن لا تغلب على الإنسان، بحيث لا يتعب الناس إلا 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 بالقصص. وكلما غلب جانب الإنسان القصص والاستعاض بها والعناية بها فيقرأ في التاريخ ويهم الكتاب والسنة، بعد مدة يجد في قلبه قسوة، ويجد أنه لا يستعب بكلام الله ولا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يجد في قلبه من الإعراض ما يجد. لماذا؟ لأنه أشغل قلبه بهذه القصص. وهذا للأسف هو الغالب عند كثير من الناس، يهتمون بالقصص، يقال القصص لها حظوتها وعنايتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء القرآن على ثلاثة أقسام: قصص وحلال وحرام وتوحيد. القصص لا تهمل وتكون لأبواب محدودة. يقول: هل من السنة لبس الثوب إلى نصف الساق؟ نعم، جاء في حديث حذيفة وجاء كذلك أصله في مسلم من السنة، والسنة تبتدئ من الكعبين إلى نصف الساق، وهذا ممدوح عند العرب حتى في الجاهلية، يمدحون الرجل المشمر إزاره كما يقول الشاعر جريد بن صمة: قليل التشكي للمصيبات حافظ مع اليوم أدبار الحديث الأحاديث في غد، كميش الإزار ظاهر نصف ساقه، صبور على الضراء طلعوا أنجدي. وكذلك في قول الشاعر الجاهلي: وإني إذا داع دعا لملمة شمرت حتى ينفخ الساق مئزري. وهذا ممدوح وقد جاء تأكيده عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وغيره. التشمير دليل على البعد عن الترف، البعد عن التكبر وأسبابه، وهو ممدوح في الشرع ويكفي فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة، ولكن يقال أنه ممدوح خلقا وعادة، وكذلك جاء الشرع بتأكيده. ويحرم على الإنسان أن يسبل ثوبه تحت الكعبين. يقول: ما صحيح خلي أسماء عبدة وحمد؟ لا أصل له. يقول: من راجح إطالة الشعر؟ هل هو سنة؟ قال لي سئل الإمام أحمد كما في مسائل الخلال كتاب الترجل عنه، فقال: سنة لو استطعنا لفعلناه. وقال بعضهم بأنه عادة، وهذا هو الأظهر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان له جمة تبلغ الأذنين، شحمة الأذنين، وجاء عنه الكتفين، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره كله كما في حجه عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أنها من العادة.
أسئلة كثيرة، يذرني الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.